بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث ترغيب في مزاولة الحرث، حرث الأرض، بغرس ما يغرس وزرع ما يزرع لما في لك من الأجر، فالمنفعة التي تعود على صاحب القرش أو الزرع فيأكل منها وينفق منها على أهله وأقاربه له الأجر في ذلك بحسن النية، وكذلك له الأجر فيما أكلت الطير أو الوحش أو بهيمة الأنعام، كل ذلك يكون له صدقات يجني ثمارها يوم القيامة. وهكذا بحفر الآبار وما يشرب منها من طير أو وحش أو بهيمة الأنعام، كل ذلك فيه أجور رحمة من الله تبارك وتعالى. حتى إن ما يؤخذ من الزرع أو الغرس أو الماء بدون إذن مالكه كما يفعل السراد وهل الاعتداء على حق الغير، فإن له بذلك صدقات سواء طالت نفسه به أو لم تطل. والمقصود أن في هذا الحديث بشارة أن ما أخذ من مال الإنسان وما أكل من ماله بإذنه أو بغير إذنه فله فيه أجر عظيم.
وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل في الطير فهو له صدقة، ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة.
وهذا الحديث بمعنى الحديث الأول، بمعنى حديث أنس، وذلك أن من غرس غرسا على اختلاف أنواع الموروثات التي تؤكل، أو زرع زرعا فأصاب منه من أصاب من طير أو بهيمة أو وحش أو من بني آدم إلا كان له فيه صدقة. ويقاس على هذا كل ما أخذ من مال الإنسان سواء بطيب نفس أم لا، فإنه يكون له فيه صدقة. وعلى المعتدي الوزر يحمله لأنه أخذ شيئا ليس له أخذه. فالأجر لصاحب المال والوزر يحمله المعتدي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي.
نعم، هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجهد الناس في الدنيا، وأنه لا يحب جمع المال، إذ أنه بعث لغير ذلك، بعث ليبلغ رسالات الله تبارك وتعالى إلى عباد الله وينقذهم من الجهل الذي هو سبب كل شر، ولم يبعث لجمع الأموال، فقد جعل الله غناه في قلبه، فهو لا يحب أن يبقى في بيته مال، بل يحرص على إنفاقه في وجوه الخير، صدقات وإنفاق على المعشرين وعلى الفقراء والمساكين، إلا ما كان من شيء من المال يرصده لدين أو لقضاء حاجته فقط. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب.
وهذا الحديث صريح لأن من وهب هبة لآخر لا يجوز له أن يعود فيها، فقد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا منفرا من العود في الهبة، فمن وهب ليمضي. ولما وهب عمر رضي الله عنه لرجل فرسا فأراد الرجل أن يبيعه برخص، فأراد عمر أن يسترده بالثمن، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين له هذا الحديث، فمن وقع في شيء من ذلك فعليه أن يعيد ما وهبه إلى الموهوب له، يدفعه إليه ليكون ذلك كفارة له. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ.
الحديث فيه التحذير من احتكار ما يحتاج إليه المسلمون من أجل أن يستغله بكثرة المال ويلحق الضرر بالغير، وفي مقدمة ذلك احتكار الطعام. من احتكر الطعام والناس بحاجته فهو خاطئ، وهكذا من احتكر أي شيء مما تدعو ضرورة الناس إليه يريد أن يغلي به على المسلمين الأسعار ويستغلهم فهو خاطئ بهذا التصرف. والواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقيل لها: يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك؟ وقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل.
في الحديث دليل على جواز الاستدانة عند الحاجة، وأنه لا حرج لمن استدان من الغير، سواء نقودا أو طعاما أو أي متاع، ولو لم يكن لديه الوفاء في الحال، أو لم يكن له رصيد من المال يوفي دين من استدان منه، لا سيما إذا كان ينطلق من هذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي أعانه حتى يؤدي، ومن كان الله عز وجل في عونه فهو المعان. والمقصود أن يكون هذا الدين لقضاء حاجة من الحاجات الضرورية، من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو مركب أو نحو ذلك من ضروريات الحياة التي لا يستغني عنها إنسان. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من أصابته فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل.
والحديث هذا فيه ترهيب من سؤال الناس والإلحاح في المسألة عند الحاجة، وإنما من أصيب بفقر أو حاجة ما فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى مع الإتيان بالأسباب في قضاء الحاجة، ولا ينزل حاجته بالناس تاركا الأسباب التي ينبغي أن يسلكها حتى تقضى حاجته. فإذا أنزلها بالناس فقد وقع في الخطأ والإثم، ومن أنزلها بالله أي لجأ إلى الله عز وجل وأتى بالأسباب وطلب الله أن يقضي حاجته، فإن الله تبارك وتعالى يلبي طلبه بأحد أمرين: إما بموت عاجل فيرتاح من الهم والغم والضيق الفقر، وإما بغنى يفتح الله له بابا من أبواب الخير فيكسب منه مالا فتقضى حاجته ويصبح من الأغنياء. والحكم الرئيسي الذي يؤخذ من هذا الحديث التحذير والتنفير من إنزال الحاجات بالناس، وإنما يلجأ الإنسان إلى الله متوكلا عليه ويأتي بالأسباب التي تكون سببا في قضاء الحاجة. نعم.
وعن أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة.
هذا فيما يتعلق بالإقالة في البيوع، من اشترى سلعة ما من شخص ثم أدركه الغبن فرجع إلى البائع وطلب منه أن يقيله فأقاله، محتسبا الأجر عند الله، كان جزاؤه عند الله ما جاء ذكره في هذا الحديث، أغال الله أثرته يوم القيامة لجزاء من جنس لما أقال الشخص المشتري الذي رأى بأنه غبن في هذه السلعة ورجع إلى البائع فأقاله، أقال الله أثره يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
هذا فيما يتعلق ببيع العينة، وهو أن يبيع شخص من آخر بثمن إلى أجل ثم يشتري منه السلعة بثمن أقل مما باعه بها بثمن حاضر، فصار باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها.
وهذا الحديث يؤخذ على ظاهره أن من باع دارا ينتفع بها يسكن أو يؤجرها أو يوقفها، من باعها فليجعل ثمنها في مثلها من أجل أن يستفيد منها، فهو يؤخذ على ظاهره. نعم.
وعن أسماء بن يزيد بن السكن قالت، كأنها بنت يزيد، وعن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك دينارين فقد ترك كيتين.
وهذا يحمل على المال الذي لا يزكى لا يخرج منه حق الله، فإن صاحبه يعذب به، أما من ترك مالا حلالا مزكى فإنه ليس من أصحاب هذا الوعيد، فإنه لا يكوى بماله لأنه عرف حق الله في المال فأخرجه، وما بقي من المال بعد وفاة صاحبه فهو لورثته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا الحديث يحمل على من ترك مالا لم يخرج حق الله منه بل بخل بذلك، فهو الذي يعذب بماله كما في الآية الكريمة: أيها الذين آمنوا، من سورة المائدة:
والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقون في سبيل الله أولئك لهم عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتبقى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه، قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب.
هذا الحديث صريح في التحذير من طلب الأموال من الناس للتكثر وليصبح غنيا، فإنه يعرض نفسه لهذه العقوبة، يأتي يوم القيامة ومسألته خدوشا أو خموشا في وجهه، يعرف بأنه كان يسأل الناس تكثرا، ومن سأل الناس تكثرا فكأنما يسأل جمرا من النار. ثم حدد النبي صلى الله عليه وسلم الغني، متى يكون العبد غنيا؟ قال إذا ملك 50 درهما، أي من الفضة، أو ما يعادلها من الذهب. والحديث بمضمونه يرشد إلى الاستغناء عن حق الناس وإلى بذل الأسباب فيما تكون سببا في الكف عن المسألة وقضاء الحاجات من الوجوه الشرعية لا من الوجوه المحرمة، وهي سؤال الناس أموالهم. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
الحديث فيه التحذير من 3 ذنوب. الذنب الأول الغش، سواء في الأموال وفي الأعراض وفي المعاملات عموما، لا يجوز للمسلم أن يغش مسلما قريبا كان أو بعيدا، بل يجب النصح والصدق والوفاء مع المسلمين ومع غيرهم. والذنب الثاني المكر، وهو أن يمكر الإنسان بآخر فيما لا يجوز له أن يمكر به فيه، وذلك بأن يعامله معاملة في الظاهر ويخفي غيرها، معاملة صالحة ويخفي غيرها، أو يحدثه في الظاهر بحديث يظن السامع بأنه صادق فيه ومصيب وهو بخلاف ذلك. فالمكر ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات السفهاء. والذنب الثاني الخداع، وهو أن يظهر الإنسان ما لا يبطنه، يظهر الخير ويظهر الصلاح ويبطن الشر والفساد. والخداع من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين، فقد قال الله تعالى عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. اثنا عشر حديثا فيه أسئلة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يستطيع المرء أن يقوي توكله على الله عز وجل عند النواز وعدم اغتراره بالأسباب التي بذلها؟
إن كان قد قصر في سابق حياته في حقوق الله وفرائضه فعليه التوبة المستوفية للشروط، ترك الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود، فيصبح قويا في إيمانه، قويا في قلبه بهذه التوبة وهذه العزيمة. ثم من رحمة الله بالعباد أن من أقبل على الله تبارك وتعالى صادقا مخلصا بفعل طاعته وترك معصيته فإن الله يمنحه إيمانا قويا يستعين به في حال السراء وفي حال الضراء. فلا بد من بذل الأسباب التي هي فعل الطاعات وترك المعاصي والثقة في الله تبارك وتعالى بأنه هو يقضي الحاجات، والإيمان القوي بالقضاء والقدر، وأن ما نزل بالإنسان من المصائب والحوادث وأسباب الهموم فقد قدره الله عز وجل وقضاه، فوجب التسليم لقضاء الله وقدره، وسيجعل الله عز وجل بعد الكرب فرجا، في قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
الله إليكم. أخت مريضة بالمس، يقول السائل: نقرأ عليها ما يقارب شهرا كاملا، وعند القراءة يتكلم الجني ويقول إنها قتلت أولاده، فكيف نفعل؟
ليس فيه مخرج إلا الاستمرار في القراءة، فالرقى في القرآن الكريم هي التي يستعان بها على صد الشياطين وإخراجهم من المسلم، وليس هناك أي حل غير الاستمرار في القراءة. وإذا فعلت هذه المرأة شيء من المآثم تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا، وتستغفر الله من كل ذنب، ولا تستعجل، وتدعو الله أن يكشف ما ألم بها من ضر وضعف، ولا تستعجل، فالله عز وجل يجيب من دعاه سواء في آجل أمره أو في آجله، ولتكن مقيمة للفرائض في أوقاتها وذاكرة لله في كل حال، وقارئة للقرآن إن كانت تحسن القرآن، وخير ما ترقى به فاتحة الكتاب والمعوذتين، وهذه سهلة على كل إنسان يصاب بمرض أن يرقي نفسه بهذه السور الثلاث وغيرها من سور القرآن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل الأفضل صلاة التراويح في الثلث الآخر من الليل أم في أوله؟
الأفضل مع الإمام، مع الإمام، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له صلاة ليلة كاملة، ومن كان لديه نشاط فإنه إذا أوتر مع الإمام وسلم الإمام من الوتر يشفع صلاته في أول الليل، يشفع التراويح ويشفع الوتر بركعة، ثم يتنفل ويتهجد من الليل ما شاء، ثم يوتر هو لنفسه، فيجمع بين فضائل متعددة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل طلب الدعاء من المسافر جائز؟ وهل دعوة المسافر مستجابة أثناء كونه في الطريق أم عندما يصل البلد؟
ما دام مسافر دعوة المسافر مستجابة كما ورد بذلك النص، فما دام هو في حكم السفر فدعوته مستجابة ما لم يمنع من ذلك يأتي به الداعي، إما يدعو بمأثم وإما بقطيعة رحم وإما بشيء محرم، وإما أن يستعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، هذه من موانع الإجابة، وعليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، عليه أن ينتظر الإجابة، والله عز وجل وعده ذلك بقوله الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم.
طلب الدعاء من المسافر حكمه؟
الدعاء من الداعي عموما وفرده خصوصية، وهو أن دعوة المسافر مستجابة، ورد بذلك النص، وتنطبق عليها القيود، قيود استجابة الدعوة، ما لم يدعو بمأثم أو بقطعة رحم أو يستعجل الإجابة فينقطع عن الدعاء ولو كان مسافرا.
أحسن الله إليكم. يقول: لدينا في بيتنا أنبوب ماء مأخوذ بطريقة غير قانونية، والدولة تعاقب من هذا فعله، نصنع منه الأكل والشرب، فما حكم هذا الماء وماذا أفعل مع أن أبي مصر على تركه؟
على إيش؟
أنبوب يأخذونه من مثل التيار الكهربائي،
أيه.
يصنعون منه الماء والأكل بطريقة غير،
المهم لا الماء ولا الكهرباء لا يجوز لأحد أن يخالف فيها أنظمة الدولة، بل يجب أن يكون صادقا في المعاملة ولو مع الكفار، فلا يكون خائنا، وهذا من الخيانة ومن الغش ومن أكل مال الغير بالباطل، فلا يجوز لهذا الرجل أن يستمر على هذه الحال، وعليه أن يأخذ ما يأخذه غيره من المواطنين والمجتمع، وأما كونه يأخذ بطريقة غير قانونية نظامية، وهكذا الكهرباء، كل ذلك لا يجوز، حرام عليه، فليحذر، فلا يغذي نفسه بالحرام، والماء مشروب ويطبخ به الأكل وينتفع به، فينطبق عليه وغذي بالحرام، فالحذر الحذر من ذلك، والمبادرة إلى الطريق الصحيح التي يؤخذ منها الماء وغيره. نعم.
يقول: أبوه الذي أخذ هذا الأنبوب
لا يجوز له، إذا كان أبوه وقد مات فعلى السائل أن يتخلص هو من المأثم، فيرجع إلى أخذ الماء بالنظام.
يقول: أبوه مصر، هو موجود أبوه،
إذا كان موجود مصر لا يقر على باطل، لا يسكت عنه وهو في هذا المنكر، فيضر الأسرة كلها، عليه أن يخبر الجهة المسؤولة إذا أصر والده على هذه المعصية، يخبر الجهة حتى تتصرف ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. وإذا ليس فيه معصية للوالد بل فيه رحمة من الولد بوالده ينقذه من الظلم والخيانة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم مجالسة السروري؟ وهل هم من 72 فرقة هالكة؟ السروري،
الفرقة السرورية يقصد؟
نعم.
الفرقة السرورية فرقة مبتدعة، منهجهم تكفيري، لأن رئيس هذه الفرقة الذي هو محمد سرور الذي يقطن في بريطانيا من زمن طويل تبنى منهج التكفير ولبس على الناس بشيء أنه خادم السنة، وأنشأ مجلة لذلك، ومنهجه من كتبه يكفر الدولة السعودية وعلماءها، فالحذر الحذر من منهجه ومن متابعته ومن اقتناء كتبه، فقد أنكر عليه أئمة العلم في المملكة العربية السعودية كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الفوزان وغيرهم من أئمة العلم أهل السنة. فنسأل الله عز وجل أن يهديه ويرده إلى الحق عما كان عليه من الظلم في منهج لمن لا يجوز له أن يكفره.
ما حكم مجالسة السروري؟ ما حكم مجالسة السروري؟
لا يجوز إلا من عنده علم يبين له خطأه الذي هو عليه، وأما الذي ليس عنده فلا يجالس أهل البدع فإنهم يؤثرون عليه. وقد قال بعض السلف: لا تجلس مع صاحب بدعة فتنزل اللعنة عليك. فالحذر الحذر من مجالسة أهل البدع إلا من كان عنده علم ورأى بأن للنصيحة فرصة، فعليه أن يبذل النصيحة لهم ويقيم الأدلة ويقيم الحجة، حتى من أراد الله به خيرا قبل الحق، ومن استحوذ عليه شيطانه وهواه فبقي مصرا على بدعته فعليه أن يحذر منه الشخص ويحذر منه الناس لئلا يفتنهم عن الدين الحق وعن السنة المعصومة.
صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث ترغيب في مزاولة الحرث، حرث الأرض، بغرس ما يغرس وزرع ما يزرع لما فيه لك من الأجر، فالمنفعة التي تعود على صاحب القرش أو الزرع فيأكل منها وينفق منها على أهله وأقاربه له الأجر في ذلك بحسن النية، وكذلك له الأجر فيما أكلت أو الوحش أو بهيمة الأنعام، كل ذلك يكون له صدقات يجني ثمارها يوم القيامة. وهكذا لحفر الآبار وما يشرب منها من طير أو وحش أو بهيمة الأنعام، كل ذلك فيه أجور رحمة من الله تبارك وتعالى. حتى إن ما يؤخذ من الزرع أو الغرس أو الماء بدون إذن مالكه كما يفعل السراق وهل الاعتداء على حق الغير، فإن له بذلك صدقات سواء طابت نفسه به أو لم تطب. والمقصود أن في هذا الحديث بشارة أن ما أخذ من مال الإنسان وما أكل من ماله بإذنه أو بغير إذنه فله فيه أجر عظيم.
وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل في الطير فهو له صدقة، ولا يزرأه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة.
وهذا الحديث بمعنى الحديث الأول، بمعنى حديث أنس، وذلك أن من غرس غرسا على اختلاف أنواع الموروثات التي تؤكل، أو زرع زرعا فأصاب منه من أصاب من طير أو بهيمة أو وحش أو من بني آدم إلا كان له فيه صدقة. ويقاس على هذا كل ما أخذ من مال الإنسان سواء بطيب نفس أم لا، فإنه يكون له فيه صدقة. وعلى المعتدي الوزر يحمله، لأنه أخذ شيئا ليس له أخذه، فالأجر لصاحب المال والوزر يحمله المعتدي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي.
نعم، هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجهد الناس في الدنيا، وأنه لا يحب جمع المال، إذ أنه بعث لغير ذلك، بعث ليبلغ رسالات الله تبارك وتعالى إلى عباد الله وينقذهم من الجهل الذي هو سبب كل شر، ولم يبعث لجمع الأموال، فقد جعل الله غناه في قلبه، فهو لا يحب أن يبقى في بيته مال، بل يحرص على إنفاقه في وجوه الخير، صدقات وإنفاق على المعسرين وعلى الفقراء والمساكين، إلا ما كان من شيء من المال يرصده لدين أو لقضاء حاجته فقط. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب.
وهذا الحديث صريح لأن من وهب هبة لآخر لا يجوز له أن يعود فيها، فقد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا منفرا من العود في الهبة، فمن وهب ليمضي. ولما وهب عمر رضي الله عنه لرجل فرسا، فأراد الرجل أن يبيعه برخص، فأراد عمر أن يسترده بالثمن، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين له هذا الحديث. فمن وقع في شيء من ذلك فعليه أن يعيد ما وهبه إلى الموهوب له، يدفعه إليه ليكون ذلك كفارة له. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ.
الحديث فيه التحذير من احتكار ما يحتاج إليه المسلمون من أجل أن يستغله بكثرة المال ويلحق الضرر بالغير، وفي مقدمة ذلك احتكار الطعام. من احتكر الطعام والناس بحاجته فهو خاطئ، وهكذا من احتكر أي شيء مما تدعو ضرورة الناس إليه يريد أن يغلي به على المسلمين الأسعار ويستغلهم فهو خاطئ بهذا التصرف. والواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقيل لها: يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك؟ وقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل.
في الحديث دليل على جواز الاستدانة عند الحاجة، وأنه لا حرج لمن استدان من الغير سواء نقودا أو طعاما أو أي متاع، ولو لم يكن لديه الوفاء في الحال أو لم يكن له رصيد من المال يوفي دين من استدان منه، لا سيما إذا كان ينطلق من هذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي أعانه حتى يؤدي، ومن كان الله عز وجل في عونه فهو المعان. المقصود أن يكون هذا الدين لقضاء حاجة من الحاجات الضرورية من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو مركب أو نحو ذلك من ضروريات الحياة التي لا يستغني عنها إنسان. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من أصابته فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل.
والحديث هذا فيه ترهيب من سؤال الناس والإلحاح في المسألة عند الحاجة، وإنما من أصيب بفقر أو حاجة ما فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى مع الإتيان بالأسباب في قضاء الحاجة، ولا ينزل حاجته بالناس تاركا الأسباب التي ينبغي أن يسلكها حتى تقضى حاجته. فإذا أنزلها بالناس فقد وقع في الخطأ والإثم، ومن أنزلها بالله أي لجأ إلى الله عز وجل وأتى بالأسباب وطلب الله أن يقضي حاجته، فإن الله تبارك وتعالى يلبي طلبه بأحد أمرين: إما بموت عاجل فيرتاح من الهم والغم والضيق الفقر، وإما بغنى يفتح الله له بابا من أبواب الخير فيكسب منه مالا فتقضى حاجته ويصبح من الأغنياء. والحكم الرئيسي الذي يؤخذ من هذا الحديث التحذير والتنفير من إنزال الحاجات بالناس، وإنما يلجأ الإنسان إلى الله متوكلا عليه ويأتي بالأسباب التي تكون سببا في قضاء الحاجة. نعم.
وعن أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة.
هذا فيما يتعلق بالإقالة في البيوع، من اشترى سلعة ما من شخص ثم أدركه الغبن فرجع إلى البائع وطلب منه أن يقيله فأقاله محتسبا لأجر عند الله، كان جزاؤه عند الله ما جاء ذكره في هذا الحديث: أقال الله أثرته يوم القيامة، جزاء من جنس لما أقال الشخص المشتري الذي رأى بأنه غبن في هذه السلعة ورجع إلى البائع فأقاله، أقال الله أثره يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
هذا فيما يتعلق ببيع العينة، وهو أن يبيع شخص من آخر بثمن إلى أجل ثم يشتري منه السلعة بثمن أقل مما باعه بها
بثمن حاضر، فصار باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها.
وهذا الحديث يؤخذ على ظاهره أن من باع دارا ينتفع بها، يسكن أو يؤجرها أو يوقفها، من باعها فليجعل ثمنها في مثلها من أجل أن يستفيد منها، فهو يؤخذ على ظاهره. نعم.
وعن أسماء بن يزيد بن السكن قالت، كأنها بنت يزيد، وعن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك دينارين فقد ترك كيتين.
وهذا يحمل على المال الذي لا يزكى، لا يخرج منه حق الله، فإن صاحبه يعذب به. أما من ترك مالا حلالا مزكى فإنه ليس من أصحاب هذا الوعيد، فإنه لا يكوى بماله، لأنه عرف حق الله في المال فأخرجه، وما بقي من المال بعد وفاة صاحبه فهو لورثته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا الحديث يحمل على من ترك مالا لم يخرج حق الله منه بل بخل بذلك، فهو الذي يعذب بماله كما في الآية الكريمة: أيها الذين آمنوا، من سورة المائدة:
والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله أولئك لهم عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فجباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب.
هذا الحديث صريح في التحذير من طلب الأموال من الناس للتكثر وليصبح غنيا، فإنه يعرض نفسه لهذه العقوبة. يأتي يوم القيامة ومسألته خدوشا أو خموشا في وجهه، يعرف بأنه كان يسأل الناس تكثرا، ومن سأل الناس تكثرا فكأنما يسأل جمرا من النار. ثم حدد النبي صلى الله عليه وسلم الغني، متى يكون العبد غنيا؟ قال: إذا ملك 50 درهما أي من الفضة أو ما يعادلها من الذهب. والحديث بمضمونه يرشد إلى الاستغناء عن حق الناس وإلى بذل الأسباب فيما تكون سببا في الكف عن المسألة وقضاء الحاجات من الوجوه الشرعية لا من الوجوه المحرمة وهي سؤال الناس أموالهم. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار.
الحديث فيه التحذير من ثلاثة ذنوب. الذنب الأول الغش سواء في الأموال وفي الأعراض وفي المعاملات عموما، لا يجوز للمسلم أن يغش مسلما قريبا كان أو بعيدا، بل يجب النصح والصدق والوفاء مع المسلمين ومع غيرهم. والذنب الثاني المكر، وهو أن يمكر الإنسان بآخر فيما لا يجوز له أن يمكر به فيه، وذلك بأن يعامله معاملة في الظاهر ويخفي غيرها، معاملة صالحة ويخفي غيرها، أو يحدثه في الظاهر بحديث يظن السامع بأنه صادق فيه ومصيب وهو بخلاف ذلك. فالمكر ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات السفهاء. والذنب الثاني الخداع، وهو أن يظهر الإنسان ما لا يبطنه، يظهر الخير ويظهر الصلاح ويبطن الشر والفساد. والخداع من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين، فقد قال الله تعالى عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. اثنا عشر حديثا فيه أسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف يستطيع المرء أن يقوي توكله على الله عز وجل عند النواز وعدم اغتراره بالأسباب التي بذلها؟
إن كان قد قصر في سابق حياته في حقوق الله وفرائضه فعليه التوبة المستوفية للشروط، ترك الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود، فيصبح قويا في إيمانه، قويا في قلبه بهذه التوبة وهذه العزيمة. ثم من رحمة الله بالعباد أن من أقبل على الله تبارك وتعالى صادقا مخلصا بفعل طاعته وترك معصيته فإن الله يمنحه إيمانا قويا يستعين به في حال السراء وفي حال الضراء. فلا بد من بذل الأسباب التي هي فعل الطاعات وترك المعاصي والثقة في الله تبارك وتعالى بأنه هو يقضي الحاجات، والإيمان القوي بالقضاء والقدر، وأن ما نزل بالإنسان من المصائب والحوادث وأسباب الهموم فقد قدره الله عز وجل وقضاه، فوجب التسليم لقضاء الله وقدره، وسيجعل الله عز وجل بعد الكرب فرجا، في قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
الله إليكم. أخت مريضة بالمس، يقول السائل: نقرأ عليها ما يقارب شهرا كاملا، وعند القراءة يتكلم الجني ويقول إنها قتلت أولاده، فكيف نفعل؟
ليس فيه مخرج إلا الاستمرار في القراءة، فالرقى في القرآن الكريم هي التي يستعان بها على صد الشياطين وإخراجهم من المسلم، وليس هناك أي حل غير الاستمرار في القراءة، وإذا فعلت هذه المرأة شيء من المآثم تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا، وتستغفر الله من كل ذنب، ولا تستعجل، وتدعو الله أن يكشف ما ألم بها من ضر وضعف، ولا تستعجل، فالله عز وجل يجيب من دعاه سواء في آجل أمره أو في آجله، ولتكن مقيمة للفرائض في أوقاتها، وذاكرة لله في كل حال، وقارئة للقرآن إن كانت تحسن القرآن، وخير ما ترقى به فاتحة الكتاب والمعوذتين، وهذه سهلة على كل إنسان يصاب بمرض أن يرقي نفسه بهذه السور الثلاث وغيرها من سور القرآن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل الأفضل صلاة التراويح في الثلث الآخر من الليل أم في أوله؟
الأفضل مع الإمام، مع الإمام، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له صلاة ليلة كاملة، ومن كان لديه نشاط فإنه إذا أوتر مع الإمام وسلم الإمام من الوتر يشفع صلاته في أول الليل، يشفع التراويح ويشفع الوتر بركعة، ثم يتنفل ويتهجد من الليل ما شاء، ثم يوتر هو لنفسه، فيجمع بين فضائل متعددة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل طلب الدعاء من المسافر جائز؟ وهل دعوة المسافر مستجابة أثناء كونه في الطريق أم عندما يصل البلد؟
ما دام مسافر دعوة المسافر مستجابة كما ورد بذلك النص، فما دام هو في حكم السفر فدعوته مستجابة ما لم يمنع من ذلك يأتي به الداعي، إما يدعو بمأثم، وإما بقطيعة رحم، وإما بشيء محرم، وإما أن يستعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، هذه من موانع الإجابة، وعليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. عليه أن ينتظر الإجابة، والله عز وجل وعده ذلك بقوله الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم.
طلب الدعاء من المسافر حكمه؟
الدعاء من الداعي عموما وفر له خصوصية، وهو أن دعوة المسافر مستجابة، ورد بذلك النص، وتنطبق عليها القيود، قيود استجابة الدعوة، ما لم يدعو بمأثم أو بقطعة رحم أو يستعجل الإجابة فينقطع عن الدعاء ولو كان مسافرا.
أحسن الله إليكم. يقول: لدينا في بيتنا أنبوب ماء مأخوذ بطريقة غير قانونية، والدولة تعاقب من هذا فعله، نصنع منه الأكل والشرب، فما حكم هذا الماء وماذا أفعل مع أن أبي مصر على تركه؟
على إيش؟
أنبوب يأخذونه من مثل التيار الكهربائي،
أيه.
يصنعون منه الماء والأكل بطريقة غير،
المهم لا الماء ولا الكهرباء لا يجوز لأحد أن يخالف فيها أنظمة الدولة، بل يجب أن يكون صادقا في المعاملة ولو مع الكفار، فلا يكون خائنا، وهذا من الخيانة ومن الغش ومن أكل مال الغير بالباطل، فلا يجوز لهذا الرجل أن يستمر على هذه الحال، وعليه أن يأخذ ما يأخذه غيره من المواطنين والمجتمع، وأما كونه يأخذ بطريقة غير قانونية نظامية وهكذا الكهرباء، كل ذلك لا يجوز، حرام عليه، فليحذر، فلا يغذي نفسه بالحرام، والماء مشروب ويطبخ به الأكل وينتفع به فينطبق عليه وغذي بالحرام، فالحذر الحذر من ذلك، والمبادرة إلى الطريق الصحيح التي يؤخذ منها الماء وغيره. نعم.
يقول: أبوه الذي أخذ هذا الأنبوب
لا يجوز له، إذا كان أبوه وقد مات فعلى السائل أن يتخلص هو من المأثم فيرجع إلى أخذ الماء بالنظام.
يقول: أبوه مصر، هو موجود أبوه،
إذا كان موجود مصر لا يقر على باطل، لا يسكت عنه وهو في هذا المنكر فيضر الأسرة كلها، عليه أن يخبر الجهة المسؤولة إذا أصر والده على هذه المعصية، يخبر الجهة حتى تتصرف ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، وإذا ليس فيه معصية للوالد بل فيه رحمة من الولد بوالده ينقذه من الظلم والخيانة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم مجالسة السروري، وهل هم من الثنتين والسبعين فرقة هالكة؟ السروري،
الفرقة السرورية يقصد؟
نعم.
الفرقة السرورية فرقة مبتدعة منهجهم تكفيري، لأن رئيس هذه الفرقة الذي هو محمد سرور الذي يقطن في بريطانيا من زمن طويل تبنى منهج التكفير ولبس على الناس بشيء أنه خادم السنة، وأنشأ مجلة لذلك، ومنهجه من كتبه. يكفر الدولة السعودية وعلماءها. فالحذر الحذر من منهجه ومن متابعته ومن اقتناء كتبه، فقد أنكر عليه أئمة العلم في المملكة العربية السعودية كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الفوزان وغيرهم من أئمة العلم أهل السنة. فنسأل الله عز وجل أن يهديه ويرده إلى الحق عما كان عليه من الظلم في منهج لمن لا يجوز له أن يكفره.
ما حكم مجالسة السروري؟ ما حكم مجالسة السروري؟
لا يجوز إلا من عنده علم يبين له خطأه الذي هو عليه، وأما الذي ليس عنده فلا يجالس أهل البدع فإنهم يؤثرون عليه. وقد قال بعض السلف: لا تجلس مع صاحب بدعة فتنزل اللعنة عليك. فالحذر الحذر من مجالسة أهل البدع، إلا من كان عنده علم ورأى بأن للنصيحة فرصة فعليه أن يبذل النصيحة لهم ويقيم الأدلة ويقيم الحجة، حتى من أراد الله به خيرا قبل الحق، ومن استحوذ عليه شيطانه وهواه فبقي مصرا على بدعته فعليه أن يحذر منه الشخص ويحذر منه الناس لئلا يفتنهم عن الدين الحق وعن السنة المعصومة.
صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.